فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر التعدي على قدسية القرآن الكريم في السويد حدثا تآمريا مرا وخطيرا. خارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي لدى طهران احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاجن. السيد حسن نصر الله يطالب بطرد السفير السويدي من لبنان احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية التعدي على قدسية القرآن الكريم في السويد حدثا تآمريا مرا وخطيرا. وأكد آية الله السيد علي الخامنئي اتفاق علماء الإسلام على توجيه أقصى أنواع العقوبات لمرتكبي مثل هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومة السويدية تسليم العنصر المنفذ لهذه الجريمة إلى الأجهزة القضائية في البلدان الإسلامية، كما ينبغي لها أن تعلم أن دعمها له يعني وضع نفسها في موقف المحارب للعالم الإسلامي وجلب كره وعداء جميع الشعوب والحكومات الإسلامية. وتبع سماحته ليعلم المتآمرون من وراء الكواليس أن حرمة وقوة القرآن الكريم تتزايد يوما بعد آخر، وأنوار هدايته تتوهج أكثر فأكثر، وأن أمثال هذه المؤامرة ومنفذيها أحقر من أن يتمكنوا من حجب هذا الوهج الرباني. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي لدى طهران احتجاجا على الإساءة الأخيرة للقرآن الكريم في كوبنهاجن. يأتي ذلك بعد إقدام مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاجن. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت مؤخرا السفير السويدي في إيران وسلمته مذكرة احتجاج ترفض الإساءة التي طالت القرآن الكريم للمرة الثانية على يد المتطرف سلوان موميكا عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف المقدسات الإسلامية. أدان وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني جريمة انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد والدنمارك، وأكد بأن حرية التعبير يجب أن لا تكون على حساب سائر الحريات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان وبلاول بوتو زرداري، حيث أكد بأن مثل هذه الانتهاكات جرحت مشاعر نحو ملياري إنسان مسلم في العالم. وفيما أشار أمير عبد اللهيان إلى مباحثاته الأخيرة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية لتنظيم اجتماع طاري لوزراء الخارجية الأعضاء، دعا زرداري دول العالم الإسلامي إلى تجريم الإساءة للقرآن الكريم وسن قوانين خاصة بذلك. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن مرتكب جريمة حرق القرآن الكريم سينال أشد العقاب. واعتبر اللواء سلامي هذه الجريمة سياسة شيطانية اتخذت بغرف الفكر المعادية للعالم الإسلامي، والتي تظهر تحت شعار مخادع هو حرية التعبير على يد مرتزقة في أوروبا، مضيفا أن المجاهدين سينتقمون من السياسيين الذين يحيكون هذه الجرائم. وشدد سلامي على أن مثل هذه الانتهاكات أدت إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها، خاصة من قبل مجتمعات الشباب المسلم في جميع أنحاء العالم. طلب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الحكومة اللبنانية بطرد السفيرة السويدية من لبنان ردا على الإساءة للقرآن الكريم في ستوكهولم. واعتبر سماحة السيد نصر الله إخراج العراق لسفيرة السويد من أراضيه المبادرة الأهم على مستوى الرسمي، مشيدا برفض الحكومة الإيرانية استقبال السفير السويدي الجديد لدى طهران. وأكد السيد نصر الله أن السويد وفقا للشرع الإسلامي ستصنف كدولة محاربة للإسلام والمسلمين في حال استمرارها بهذا النهج، مضيفا أن الاعتذارات السويدية والدنماركية إزاء الإساءة للقرآن الكريم ليست كافية، ويجب أن تمنع هذه الحكومات مثل هذه الانتهاكات. وللمزيد حول مسيرات الغضب في المدن الإسلامية تنديدا بجريمة الإساءة للقرآن الكريم نتابع التقرير التالي.
رفضا للإساءة للقرآن الكريم في السويد والتي تكررت في الدنمارك، يعيش العالم الإسلامي على صفيح ساخ منذ أيام غضبا واستنكارا لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وقد شهدت إيران تحركات شعبية حاشدة تدعو إلى حماية المقدسات الإسلامية، وانطلقت تظاهرات احتجاجية في العاصمة طهران وكل المحافظات استنكارا للإساءة إلى المصحف الشريف. كما نظم الإيرانيون أمام السفارة السويدية تظاهرات حاشدة مرددين شعارات تدعو السويد للتوقف عن سياستها في حماية المتطرفين المسيئين للإسلام والمسلمين. وفي السياق ذاته أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران رفضت تسلم أوراق اعتماد السفير السويدي الجديد حتى تتخذ ستوكهولم إجراءات ضد الإساءة للقرآن الكريم. أما في العراق فقد تجمع الآلاف أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وفرضت قوات الأمن قل لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، ورددوا شعارات منددة بالجريمة النكراء. كما تجمع مئات آخرون في ساحة التحرير وسط بغداد نصرة لكتاب الله المجيد. ونظمت وقفات احتجاجية في مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة ضد حملات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم. في سوريا اعتبر أهالي مدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء في ريفها أن مسؤولية حماية كتاب الله تقع على عاتق جميع المسلمين، وطالبوا بتحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات. في صنعاء شدد اليمنيون على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد من يستبيحون قدسية المصحف الشريف. وعلى الصعيد الرسمي توالت ردود الأفعال، فبعد أن قامت بغداد بطرد السفيرة السويدية وسحب القائم بالأعمال العراقية من ستوكهولم، الحكومة الإماراتية بدورها استدعت القائم بأعمال سفارة السويد وأبلغته استنكارها الشديد لمواصلة حكومته السماحة بالإساءة للقرآن الكريم. كما استنكرت الخارجية السعودية الإساءة في بيان رسمي، وحذت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية حذوها في الإدانة، وطالبت بالكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز.
تجمع آلاف العراقيين أمام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على الإساءة التي تعرض إليها القرآن الكريم في الدنمارك والسويد. وطلب المتظاهرون الحكومة العراقية والدول العربية بالرد على هذه الإساءة وإصدار مواقف واعية تنسجم مع الحدث، فضلا عن حث المجتمع الدولي على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم الإساءة للمعتقدات الدينية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت استجابة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ على أثر الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في السويد والدنمارك. وقالت الخارجية أنها قدمت طلبين لمرتين إلى منظمة التعاون الإسلامي أثر ما حصل من الإساءة للقرآن الكريم واستفزاز مشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم، وسيعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لبحث ومناقشة أهم الإجراءات والمواقف الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أدانت الوزارة بشدة اليوم السبت حادثة حرق القرآن الكريم وتدنيس علم العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر لأنها تعكس حجم الاستفزاز وتزيد من الكراهية والتوترات. وكانت وزارة الخارجية أعلنت مغادرة القائم بالأعمال العراقي في السويد على خلفية سماح الشرطة السويدية مراراً لسلوان موميكا بالتجاوز على المصحف الشريف والعلم العراقي أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، وقرر العراق طرد السفيرة السويدية من العراق وإغلاق السفارتين السويدية في بغداد والعراقية في ستوكهولم بعد أن حذر من تكرار التجاوز على المقدسات الذي يقوم به متطرفون ينشرون الكراهية بمزاعم حرية التعبير وبتأييد من الشرطة السويدية. إلى ذلك تعرضت منظمة دنماركية لهجوم صاروخي في البصرة جنوب العراق، وقال مصدر بالشرطة العراقية أن مسلحين استهدفوا بالصواريخ منظمة دي آر سي لإزالة الألغام في محافظة البصرة. وقرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تكليف اللواء مشتاق صباح الحميري بمهام مدير عام شرطة حماية السفارات بدلا من اللواء حسن شوكت. بسياق متصل تتواصل في بغداد وعدد من المدن العراقية مظاهرات الاحتجاج التي يعبر فيها العراقيون عن استنكارهم لما أقدمت عليه السلطات الدنماركية والسويدية من السماح لمتطرفين عنصريين بحرق المصحف والعلم العراقي أمام سفارتي العراق في كوبنهاغن وستوكهولم. بنفس السياق دعا الرئيس عبد اللطيف رشيد الحكومات والمنظمات الغربية إلى وقف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها، وأشار عبد اللطيف إلى أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود قصدية تهدف لاستفزاز العراقيين حصرا وإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية. العراق المستهدف بعلمه ومقدساته يستجيب للتحديات، ويتظاهر العراقيون احتجاجا، وتتخذ الحكومة الإجراءات التي يدعمها أكثر العراقيين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مسيرات حاشدة في تل أبيب احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة الاحتلال. الجيش السوداني يعلن مواصلة توجيه الضربات لوحدات الدعم السريع بكافة أنحاء البلاد. الصحة العالمية تحذر من تعرض نحو نصف سكان العالم لخطر الإصابة بحمى الضنك العام الجاري. أهلا بكم من جديد. انطلقت مسيرة حاشدة من عاصمة كيان الاحتلال الصهيوني تل أبيب إلى القدس المحتلة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة بنيامين نتنياهو. وشكل المستوطنون طابورا امتد لعدة كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة بمشاركة جنود الاحتياط من جيش الاحتلال مرددين شعارات مناهضة للحكومة. ويعتزم المحتجون التجمع أمام مبنى الكنيسة قبل بدء الجلسة المقرر انعقادها يوم غد لبحث مشروع القرار والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا. وحول تمرد طيار خدمة الاحتياط الإسرائيليين وتهديد أكثر من 100,000 جندي وطيار من قوات الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني تعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد المعارك والاحتجاجات قبل التصويت للكنيسة على مشروع تعديل النظام القضائي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
قرار طياري الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم للخدمة في ظل استمرار حكومة نتنياهو في تمرير التعديلات القضائية خلق هزة غير مسبوقة في كيان الاحتلال. ففي تل أبيب يعتبرون الجيش هو الضمان لاستمرار كيانهم، وخاصة أن هذا الجيش كان حتى العام 2005 يعتبر المؤسسة التي تصدر الساسة ورؤساء الحكومة. وإصابة الجيش بالانقسام يعني انتهاء السياج الحامي للكيان الإسرائيلي.
الأمور قد تذهب إلى تصعيد، وداخل الجيش هناك قلق في المستويات العليا من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات رفض الخدمة أو حتى التمرد. هناك حالة قلق لدى الطرفين، وهناك استغلال من قبل الطرفين لما يحدث.
نحن الآن أمام ساعات حاسمة، ساعات إما الذهاب إلى الفوضى وبالتالي تعميق الهوة والانقسامات داخل المؤسسة الأمنية، في الاقتصاد الإسرائيلي، في العلاقة مع الولايات المتحدة، في مكونات المجتمع في دولة الاحتلال خاصة إذا مضى نتنياهو في إصلاحاته، أو التراجع مع يعني تخفيف من حدة هذه التوترات ولكن بقائها قائمة تحت الرماد.
الأيام المقبلة في كيان الاحتلال حبلى بالأحداث والهزات الارتدادية لقرار ضباط السلاح الطيران الاحتياط ستكون كارثية. في كوابيس بن غوريون، شاريت، جولدا مائير، رابين، وحتى أريال شارون. ما تخيلوا يوما أن المؤسسة العسكرية ستنقسم على ذاتها وعلى يد رجل من خارجها يدعى بنيامين نتنياهو.
أفاد الإعلام العبري أن ممثلين عن عشرات الوحدات بالجيش الصهيوني بصدد إصدار بيان بشأن استمرار الالتحاق بخدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. وكتب نحو 200 من رؤساء جهازي الموساد الشبك وقادة عسكريين في احتياط جيش الكيان مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معلنين تعليق التطوع بجميع تشكيلاتهم ما لم يتوقف التشريع القضائي. من جانبه قال زعيم المعارضة يائر لبيد بأن نتنياهو إما يعدل عن خطته أو سيدمر كيان الاحتلال. أعلن الجيش السوداني استمرار قواته في توجيه ضربات لوحدات الدعم السريع بكافة أنحاء البلاد. مصدر عسكري بالجيش السوداني أكد أن الدعم السريع استقطب عددا من المجرمين والهاربين من السجون واستخدامهم كمقاتلين وفق تعبيره، مشيرا إلى استخدامهم الأطفال دون سن 15 في القتال بانتهاك واضح للقانون الدولي على حد قوله. وبالمقابل قالت قيادة الدعم السريع أن الجيش استهدف أحياء سكنية بالطيران والمدافع الثقيلة بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بحسب تعبيرها. اشترط وزير الخارجية السوداني علي الصادق للقبول بهدنة جديدة مع قوات الدعم السريع الالتزام الأخيرة بإخلاء المرافق العامة والكف عما أسماها بعملية السلب والنهب وقطع الطرق. ووصف الصادق المعلومات بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة جديدة بغير الدقيقة ولا تعكس واقع الحال، مضيفا أن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف بصورة جدية بعد. وللمزيد حول تطورات المشهد السوداني في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع نستمع إلى التقرير التالي.
تقترب الحرب بين الجنرالين في السودان من شهرها الرابع في وقت تغيب فيه الأطر السياسية للحل مع تصميم كل فريق على إمكانية الحسم العسكري. وضمن تلك الأجواء تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض الاستراتيجية وسط البلاد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومنذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل نيسان الماضي تشهد الأبيض اشتباكات بين الجانبين وسط محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مطار المدينة وقاعدة شيكان الجوية. الجيش السوداني وبحسب مصادر محلية قصف مواقع للدعم السريع جنوبية وشرقية الخرطوم، كما استخدم السلاح المدفعية الثقيلة للهجوم على مواقع قوات حميتي غرب وشمال غرب أمدرمان. وقد انتشرت قواته في شوارع الخرطوم لصد محاولات تقدم لقوات الدعم السريع. وبحسب المصادر فإن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الكدر ومحيط جسر الحلفاية مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان وسط تحليق للطائرات الحربية. وانعكست الاشتباكات الدامية إنسانيا بشكل كبير على المدنيين، حيث يعاني السكان من ارتفاع الأسعار وسط ندرة البضائع وخاصة المواد الغذائية ومياه الشرب مقابل انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية بفعل المعارك المستمرة بين الجانبين.
بالنسبة للوضع الاقتصادي حكاية صعبة جديد، طبعا ثلاثة شهور ما استلمنا الرواتب، تمشي حالك وما معروف لبكرة بيحصل شو.
ويشهد السودان منذ منتصف إبريل نيسان الماضي معارك بين الجيش والدعم السريع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بإنهاء القتال. ومع دخول المعارك شهرها الرابع تخطت حصيلة الشبكات 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه بحسب الأمم المتحدة.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تعرض نحو نصف سكان العالم لخطر الإصابة بحمى الذنك والتي قد يصل تأثيرها إلى نحو 130 دولة. وأكدت المنظمة أن تفشي هذا النوع من الحمى قد يقترب من مستويات قياسية خلال العام الجاري لأسباب أبرزها الاحتباس الحراري والجفاف، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل حافزا لأنواع البعوض الناقل للمرض. وتسبب حمى الذنك أعراضا أبرزها ألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة والغثيان، يصاحبه صداع وفقدان للشهية، ويحتاج المصاب إلى أسبوعين أو اثنين للتعافي، لكن معدلات الوفيات الناتجة عنها لا تتجاوز 1%. أكدت مصادر حكومية في شبه جزيرة القرم أن طائرات مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع للبنى التحتية في المدينة. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية مؤخرا إحباطها هجوما أوكرانيا نفذته نحو 30 طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم. وفي سياق موازي قالت حكومة مقاطعة بيلغراد إن الجيش الأوكراني قصف إحدى قرى المقاطعة بذخائر عنقودية وقذائف مدفعية، لافتة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية بالمنطقة. هذا وقتل صحفي روسي وأصيب 4 آخرون إثر تعرض إحدى المناطق في مقاطعة زاباروجيا إلى ضربات نفذتها وحدة كييف بالقنابل العنقودية. وللمزيد حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في أوكرانيا وتطورات المعارك هناك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جسر القرم هدف عسكري مشروع لنا، وهو يجلب الحرب وليس السلام. بهذه العبارة برر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجوم الاثنين الذي أودى بحياة مدنيين اثنين وأوقف حركة المرور على الجسر قبل استئنافها مجددا بشكل جزئي، في خطوة فتحت جبهة جديدة في شبه الجزيرة وباتت تشكل محور صدام مصيري بين روسيا وأوكرانيا.
الجسر البري وخط السكك الحديد لم يكن مجرد طريق لوجستي، هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة بشكل يومي. بالنسبة لنا هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية، لذلك هي هدف لنا، والهدف الذي يجلب الحرب وليس السلام يجب تحديده.
تهديدات تأتي في وقت تنفذ روسيا ضربات على مواقع في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا كانت تستخدم في تصدير الحبوب، وسط صعود منسوب التوتر والقلق على الأمن الغذائي بعد إعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب لعدم تلبية مطالبها، خطوة تبعتها تدريبات عسكرية روسية في البحر الأسود شملت إطلاق صواريخ باتجاه أهداف بحرية، وسط تهديد موسكو بالتعامل مع السفن المتجهة إلى أوكرانيا بوصفها ناقلة عسكرية محتملة. ردت عليه كييف بتهديد مماثل.
التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة. خطر اتساع النزاع ردا على حادث عسكري في البحر الأسود يجب تفاديه بأي ثمن، لأنه قد يؤدي إلى تبعات كارثية علينا جميعا.
على الأرض تواصل أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة مناطق في الشرق والجنوب، وفيما أقر مسؤولها بأنه يمضي بوتيرة أبطأ مما كان يأملون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كييف لم تحقق أي نتيجة حتى الآن.
واضح حاليا أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون من خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم. لا الموارد الهائلة التي ضخت في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية تساعد.
يأتي هذا فيما أعلنت بلغاريا أنها ستمنح كييف نحو 100 مدرعة، في حين تعتزم واشنطن إرسال مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بعدما كانت قد سلمتها الذخيرة العنقودية المثيرة للجدل والتي باشرت كييف باستخدامها في هجومها المضاد، بحسب البيت الأبيض.
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جسر القرم الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا هدفا عسكريا مشروعا يجب تحييده، وقال إن الجسر البري وخط السكك الحديدية لم يكن مجرد طريق لوجستي، مضيفا أن هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بذخيرة بشكل يومي. وجاءت تهديدات زيلينسكي في وقت تنفذ فيه روسيا ضربات على مواقع في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا وكانت تستخدم في تصدير الحبوب الأوكرانية. في ختام حصدنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر التعدي على قدسية القرآن الكريم في السويد حدثا تآمريا مرا وخطيرا. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي لدى طهران احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم في كوبنهاغن. سيد حسن نصر الله يطالب بطرد السفير السويدي من لبنان احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، في ظل أجواء شهر المحرم الحرام وإقامة مجالس العزاء والحداد على الإمام الحسين عليه السلام، نحط رحلنا عند أحد أركان هذه المجالس، وهي النياحة والرثاء والقالب الفني الذي تقدم من خلاله إلى الجمهور. فأهلا ومرحبا بكم.
علي أكبركم، علي صاغي لبتشنا پناه خواهركو، پناه خواهركو، حرم شد آواره نماند گهواره، حرم شد آواره نماند گهواره، نماند بر جسمت لباس صد پاره. وای 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 حسین خدا حافظ.
ایها الکرم، النیاحة او الرثاء او القاء الاشعار في رثاء او مديح اهل البيت عليهم السلام في ايران تعد من الفنون المسرحية الوطنية والدينية للإيرانيين، وغالبا ما تقام الاحتفالات التي تشهد هذه المراسيم في أيام شهر المحرم وصفر والنصف من شعبان والأيام الفاطمية وغيرها من الأيام التي فيها ذكريات شهادات أو ولادات الأئمة عليهم السلام. ولعل قمة هذه المراسيم هي في أيام شهري المحرم وصفر، حيث ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في طف كربلاء.
أيها الأحبة، الناظر إلى سير النياحة والرثاء يجد أنها بدأت بنقل أحداث المصيبة، ثم إدخال المشاعر والتشبيهات والمجازات، وبمرور الوقت ارتبطت كلمات التأبين والنوح بالمحتويات والمضامين التربوية والأخلاقية والسياسية التي استلهمها الشاعر أو النائح. تعود جذور تاريخ رثاء أهل البيت عليهم السلام إلى سيرة وحياة النبي وأهل البيت أنفسهم، فقد بادر الكثير من الشعراء في زمانهم إلى إنشاد أشعار في مدحهم وذكر المصائب التي حلت بهم. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى مدائح النبي الأكرم والإمام علي عليه السلام في تخليد واقعة الغدير إلى ما حل بالإمام الحسين عليه السلام من المصيبة في يوم عاشوراء، وهكذا دواليك.
أما الأئمة الأطهار عليهم السلام من جانبهم كانوا يحثون الشعراء والمداحين على نظم الأشعار وإلقائها، فهم بلا شك من أهم أدوات الحفاظ على ثقافة عاشوراء ونهضة الإمام الحسين عليه السلام وعلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يثيرون العواطف والأحزان لدى المتلقين من خلال ما يتقنونه من فن الشعر وإلقائه بأنغام مناسبة.
فقد ورد أن الأئمة عليهم السلام كانوا يكرمون الشعراء، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا. وينقل عن الإمام الرضا عليه السلام حثه لدعبل الخزاعي إنشاد أشعار في مصاب أبي عبد الله الحسين، حيث قال له: يا دعبل، أحب أن تنشدني شعرا، فإن هذه الأيام حزنا كانت علينا أهل البيت. وهكذا عمل الأئمة عليهم السلام على إحياء ذكرى عاشوراء وتفاعل الناس معها. وكما يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: إن مجالس العزاء على سيد الشهداء هي من أجل الحفاظ على مدرسة سيد الشهداء، وهي التي حافظت على هذه المدرسة إلى يومنا هذا. ولا شك أن الرثاء والمديح هو من أهم أركان هذه المجالس.
المديح أيها الأفاضل كما هو واضح نوع من نموذج يحتذى به من قبل الجمهور، فهو حسن لنشر الفضائل بشكل فعال وشامل للجميع، ويؤدي المديح دورا مهما في تشكيل الأفكار والعواطف. فلسفة المديح الأساسية هي نشر الفضائل وشرح التضحيات الجسام لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما لشهداء كربلاء، وغرس روح الالتزام والملحمة في النفوس، وهي محبة وإيمان لا مهنة ووظيفة.
الرسالة المقدسة التي يتحملها المادحون والذاكرون في العصر الحاضر يمكن تلخيصها في نقاط، هي الاستفادة من عواطف الناس النقية وإثارتها وتوجيهها في طريق الطهارة والصقل الروحي وتقوى الله تعالى،
تعميق العواطف والحب للأئمة الطاهرين عليهم السلام،
توعية أفكار المجتمع وتوجيهها للقيم والفضائل وتعزيز إيمان الناس،
الحفاظ على ثقافة الاستشهاد ونشرها من خلال ذكرى شهداء كربلاء وخط التربية والثورة الإسلامية ومنهج الإمام والقيادة والمسؤوليات الاجتماعية.
مستمعينا الكرام، بما أن ذاكري أهل البيت أو النائحين أو ما يسمون في إيران بالمداحين كانوا منذ القدم يعتمدون في قراءتهم ونقل الأحداث التي جرت على أهل البيت ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام على كتاب كان يسمى روضة الشهداء، فقد عرفوا بروزخان أي قارئ الروضة، وكانت المجالس التي تقام لهذا الغرض تسمى مجلس روضة. الكتاب الذي يسرد مصائب أهل البيت من خلال الشعر الذي كان وما زال يحتفظ بمكانته وقدرته على النقل ونشر الأحداث والرؤى، الأمر الذي استثمره فن النياحة في إيصال صوت ورسالة أهل البيت عليهم السلام إلى المتلقين.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج ألوان ثقافية، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
في هذه الفقرة من البرنامج نتعرف على إحدى المؤسسات الثقافية المهتمة بشؤون المادحين والنائحين في إيران، ألا وهي مؤسسة دعبلن الخزاعي. تعتبر مؤسسة دعبلن الخزاعي العلمية والثقافية والتعليمية مؤسسة داعمة وخدمية وغير ربحية، تأسست عام 2005 بهدف تطبيق تعليمات السيد القائد الخامنئي لتقديم الدعم المالي والروحي للناشطين في مجال النياحة وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام. نتعرف فيما يلي على بعض النشاطات التي قامت بها هذه المؤسسة: تحديد أصحاب المواهب والاستعداد للنشاط الفعال في مجال النياحة وذكر أهل البيت عليهم السلام، مشاركة مجموعة الشعراء وذاكري أهل البيت في توفير جزء من نفقات المؤسسة بشتى الطرق، مثل دفع جزء من المصاريف ومنح امتياز إنتاج أعمال ثقافية، تحديد الموارد المالية وتمويل نفقات المؤسسة من خلال وسائل مختلفة مثل الأوقاف والجمعيات الخيرية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمتبرعين والمساعدات العامة الأخرى، الدعم العلمي والروحي للشعراء والنائحين من أجل رفع ثقافة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتعميقها في مجموعاتهم، المساعدة في إنشاء منظمات ثقافية تتماشى مع الأهداف السامية لمؤسسة دعبلن الخزاعي لإنتاج البرامج والمنتجات الثقافية، تنظيم وتقوية الدوائر الثقافية المؤثرة من أجل تعزيز الأساس الثقافي لشعراء ونائحي ورواديد أهل البيت عليهم السلام، إجراء البحوث الأساسية والخاصة لإعداد نصوص أدبية لاستخدام النائحين والاستخدام الأمثل للقدرات القيمة في المجالات العلمية والجامعات، وقد بلغ عدد المقالات التخصصية في هذا الشأن أكثر من 32 ألف مقالة تخصصية، تأسيس دار نشر دعبل التخصصية ودعوة المادحين والنائحين وإقامة اجتماعات لنقد ودراسة الأشعار والقيام بزيارة كبار المادحين المخضرمين وتكريمهم، إضافة إلى إقامة ندوات ومهرجانات تخصصية للمادحين والنائحين وغير ذلك من النشاطات، وأخيرا إقامة جائزة كتاب العام في موضوع عاشوراء.
مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع فن الرثاء والنياحة.
أيها الكرام، إثر التطور المتسارع الذي يشهده العالم اليوم في أغلب المجالات، اتخذت النياحة بدورها وجها مختلفا عما كان عليه في الماضي. فمع نمو وتطور وسائل الإعلام مثل التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد تدنى مستوى مجالس النياحة والعزاء التي تعتمد على النمط القديم، بل أصبحت تلك المجالس تقام متأثرة بالتطورات العالمية، وفي بعض الأحيان أثارت بعض الإشكاليات والآفات التي نبه عليها أصحاب السماحة والعلماء وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، حيث أشار في لقاءاته مع مجموعة من النائحين والذاكرين إلى ضرورة مراعاة النقاط والقواعد التي ينبغي الاهتمام بها في مهمتهم الدعوية،
حيث اعتبر سماحته أن فن المديح والرثاء اليوم أصبح فنا مركبا يشكله عناصر مثل الشعر والصوت والنغم الجميل والمناسب مع المحتوى. بالطبع لكل واحد من هذه العناصر خصائصها وشروطها وحدودها، فالشعر الجيد المنطبق مع المعايير الأدبية المذكورة في محلها أمر مطلوب فيما إذا اعتمد على المحتوى الجيد، فربما هناك أشعار جيدة إلا أنها تفتقد للمحتوى الصحيح، بمعنى أن يكون هناك إشكال في المضمون. فالشاعر الذي يتقن نظم الكلمات ويستخدم الصور والاستعارات والفنون الشعرية في عمله ينبغي أن يكون على قدر مطلوب من الوعي والإدراك والبصيرة لتعتمد عليها أشعاره الرثائية أو مدائحه، ويؤدي ما عليه من رسالة مقدسة في الدعوة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
يلفت سماحة السيد القائد حفظه الله انتباه المادحين والنائحين إلى عنصر أساسي آخر، هو اللحن والنغم المستخدم لإلقاء تلك الأشعار باعتباره وسيلة لإيصال المعنى والمفهوم. إذن يجب أن يكون اللحن المقدم متناسبا مع الرسالة المراد إيصالها إلى المتلقي، فهناك لحن يقود الإنسان إلى التأهب والحماس، وهناك لحن يقود الإنسان إلى المعصية. ثمة ألحان كثيرة في الأغنيات المرتبطة بالمقامات الموسيقية، لذلك يشدد سماحته على المادحين والنائحين اختيار اللحن المناسب، سواء كان للرثاء أم لللطم أم للمديح.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعنا الكرام السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريمة الدكتور عدنان قزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. دكتور سلام عليكم، وتفضلوا، ما هي التطورات التي حققها فن الرثاء والنياحة في إيران بحيث تمكن من استقطاب الرأي العام، وما هي السلبيات التي ربما رافقته خلال هذه الفترة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا الرثاء أحد الفنون الشعرية أو أنواع الشعر، والكل يعلم أن موضوع الرثاء لم يكن جديدا، إنما هو من قديم الزمان كان يرافق الشعر، ولربما كان مع حدوث الشعر أو ظهور الشعر. الكل يعلم بأن موضوع الرثاء هو والنياحة لربما إذا حدثت حادثة للشخص أو للإنسان، طبعا يأتي وخاصة من طبقة الشعراء هم يأتون وينظمون أشعارا في رثاء المتوفى أو الذي فقد عن وجه الأرض أو لربما توفى. طبعا في هذا المجال استطاع الرثاء أن يخدم الشعر في كثير من المحاور النقدية، في الموضوع والفكرة، في موضوع الخيال والصورة، في موضوع حتى نستطيع أن نقول أن في المحسنات البديعية. ولكن أنا أعتقد بأن ظهور الرثاء ونوعا ما نستطيع أن نقول في قمة فعالياته، أعتقد يظهر هو في العاطفة، فحينما ننظم شعرا أو نقول شعرا أو ننشد شعرا للمتوفى أو لمن فقدناه نميل إلى العاطفة. ومن هذا الباب ومن هذا المجال نحن طبعا نخلق صور، وهذه الصور إما تكون جديدة وإما تكون مرسومة من قبل الشعراء في خيالهم. طبعا هذه الموضوعات أو موضوع الرثاء والنياحة استطاع أن يؤثر تأثيرا شديدا على الشعر وعلى الذين نوعا ما مصابون بحادثة. في هذا المجال وطبعا في موضوع الشعر والنياحة وموضوع الرثاء الذي هو غرض من الأغراض الشعرية أو نوع من الأنواع الشعرية، يعني أنا أعتقد بأن استطاع هذا النوع أن يؤثر كما قلت تأثيرا كثيرا في الأشعار وفي خلق الصور وفي خلق العاطفة في الشعر. أما الكثير يعلم بأن لكل ظرف حد، وكل شيء إذا تعدى عن حده انقلب إلى ضده. فإذا الرثاء يعني يكون مطولا ونوعا ما تطغى العاطفة في القصيدة على الموضوع والفكر أو حتى على فكرة القصيدة، هناك يؤثر على القصيدة تأثيرا سلبيا. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني حينما نحن نشاهد في موضوع الرثاء خاصة في موضوعات اللطم أو النياحة أو ما شابه ذلك، يأتي الشاعر ولربما يستفاد أو يستفيد من بعض الألفاظ التي هذه الألفاظ نوعا ما أعتقد لا محل لها من الإعراب. فعلى الشعراء أن يراعوا العاطفة في القصيدة ولا تطغى العاطفة على القصيدة في هذا الموضوع.
نعم أحسنتم دكتور عدنان قزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، شاكرين حضوركم معنا.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن فن الرثاء والنياحة في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تعتبر شريحة المادحين والرواديد ثروة ثقافية كبيرة في المجتمع الإسلامي، والتي يجب الحفاظ عليها ودعمها وتوجيهها نحو أداء العمل الرسالي الصحيح والمدروس. فهم باستطاعتهم تحشيد القوى والإمكانيات والطاقات الشابة وإثارة مشاعرهم وتوجيهها نحو معرفة الأئمة عليهم السلام وسلوك الطريق الموصل إلى رضاهم، لا سيما في الظروف التي تمر بها مجتمعاتنا عبر القوالب الفنية المؤثرة.
لذلك أيها الأكارم، فإن المضامين التي تقدم في تلك المجالس يجب أن تكون موثقة ومتناسبة مع فهم وإدراك المتلقي، الأمر الذي تم نسيانه والتغافل عنه لدى البعض من الرواديد والمادحين الذين سقطوا في فخ الأنغام المستوردة من الخارج أو نقل قضايا ملفقة لا صحة لها بهدف جلب انتباه الجمهور وعلى حساب نقل الحقائق. لذلك فقد أثير في الآونة الأخيرة الحديث عن الآفات والسلبيات والإشكاليات التي ترافق هذا العمل الرسالي، الأمر الذي يشدد على ضرورة مواجهة تلك الآفات وتهذيب هذا الفن الرسالي المؤثر من كل الشوائب والآفات.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
في هذه الفقرة نستعرض بعضا من توصية قائد الثورة الإسلامية لمجموعات من نخب النائحين والرواديد في الجمهورية الإسلامية، وهي وصايا قابلة للتأمل والدراسة والتطبيق في المنهج السلوكي والدعوي لهم. يوصي سماحة القائد هذه الشريحة برفع مستوى جماهيرهم الإيماني والمعرفي من خلال اختيار الأشعار المناسبة والبيان البليغ، بحيث ترتفع درجة معرفة الجمهور وإيمانه، ترتفع معرفته وعقلانيته الدينية و إيمانه القلبي. كما يدعو سماحته النائحين والمداحين إلى عدم الاكتفاء بنقل مصائب أهل البيت أو أفراحهم، بل يدعوهم إلى التنوير وتبيين الحقائق وبث الوعي السياسي في الجمهور، مؤكدا أن قضايانا السياسية المتنوعة اليوم بحاجة إلى توعية وخطاب واضح ومقنع، فيجب على المداحين إتقان هذه الأمور ونقلها للناس. ويشدد سماحة الإمام الخامنئي عليهم بضرورة ترويج الأخلاق والسلوك الإسلامي من خلال تعلم الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي أولاً من علماء وكتب الأخلاق، وبث قيم الأخوة والمحبة والوحدة الوطنية ونقلها إلى الناس اعتماداً على فنون الإلقاء من الشعر والإنشاد. أجل أيها الأحبة، إن مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام فن كسائر الفنون، يحتاج الفرد المؤهل لخوض هذا المضمار إلى إشراف وتعليم الأساتذة المحترفين وإتقان الفنون والأساليب. هذا من جانب، ومن جانب آخر يحتاج إلى تهذيب الأخلاق وتجنب الغرور والتعالي. فالمداح بالإضافة إلى ما يحمله من فن في الصوت والأداء وإلقاء الأشعار الدينية في أهل البيت عليهم السلام، يظهر ويشتهر كأحد محبي وشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك يتحمل مسؤولية الدعوة إلى مدرسة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه وإلقائه وسلوكه وتصرفاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية وقد جرى الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عن فن الرثاء والنياحة في إيران.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلم